الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله، ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. والذي يرد هذا الوهم قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ: وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما. وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.
نعم، المحرم عندما يبدأ بالإحرام يشرع له أن يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام، لأنه يعني دخل في الإحرام ولبى صار الطيب من المحظورات، فعند غسله يتطيب بعد ذلك يحرم. هل يغسل الطيب الذي تطيبه؟ لا يلزم. الدليل على أنه لا يغسل الطيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وتقول إنها كانت تنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعانه وبريقه في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كان يضعه في شعر رأسه وفي شعر لحيته صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يجعل على الثياب. فالقاضي عياض يقول إنه عند الاغتسال يغسل الطيب، وهذا ليس بلازم، بل الطيب استدامته يعني قبل الإحرام لا مانع منها. الممنوع منه المحظور هو أن يتطيب بعد أن يشرع في الإحرام، أما قبل ذلك فلا، قبل ذلك لا. ففرق بين أن يتطيب بعد أن يحرم وبين أن يتطيب قبل أن يحرم. ثم إذا دخل في الإحرام لا يقال اغسل الإحرام عن لحيتك أو عن رأسك. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم.
أيضا هذا من ما ذكره ابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل صلاة الظهر، والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام صلى، وبعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه وقع الإحرام بعد الصلاة، ركب الناقة واستوت بها على البيداء عليه الصلاة والسلام وهو يهل. أما قبل صلاة الظهر فلم يشرع في الإحرام عليه الصلاة والسلام، بل كان عليه الصلاة والسلام على الإحلال، فلما صلى أهل عليه الصلاة والسلام، وهل أهل في البيداء أو ساعة قام تقدم الكلام في ذلك، لكن أنه أحرم قبل الظهر لا، هذا وهم من ابن حزم رحمه الله. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر له، وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه، وكان هدي التطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع، فقد تقدم بطلان هذا القول.
يتقدم أيضا الكلام عليه، انفرد رحمه الله ببعض الانفرادات، منها أن القارن يقول لا يلزمه الهدي وإنما يلزم المتمتع دون القارن، وهذا يعني مثل ما تقدم، على عكس المتمتع يتميز بأنه يتمكن بين حجه وعمرته من أن يكون حلالا، فإذا فرغ مثلا من عمرته اليوم الرابع فإنه يبقى الخامس والسادس والسابع حلالا كأنه في بلده، يأتي النساء وتطيب كل أموره على هذا، فلهذا يلزمه الهدي. هو يقول رحمه الله إن القارئ لا يلزمه هدي، بل يلزم القارئ الهدي، وقوله إن هذا كان هدي تطوع يلزم القارئ الهدي أيضا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه
حجا مفردا.
أحسن الله. قال: ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليها الحج، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه، والله أعلم.
هذا بمثابة التلخيص لما تقدم، أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، أما القول بأنه حج بعمرة مفردة أو بحج مفرد، أو أنه حج بعمرة ثم أدخل عليها الحج أو بحج ثم أدخل عليها العمرة، يقول كل هذا خلاف التحقيق، بل هو قارن عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع له، أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري.
يقع الحقيقة أن تكون بعض الأشياء ذكرت في مثل عمرة الحديبية ويظن أنها كانت في حجة الوداع، فالمرجع في مثل هذا إلى الروايات، لأن قد يظن أن هذا الحدث مثل صيد الحمار الوحشي يظن أنه في حجة الوداع، هذا والله أعلم بعيد، لأن الجميع خرجوا حجاجا، يعني أبو قتادة رضي الله عنه من أهل المدينة وأحرم مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وانطلقوا جميعا محرمين، أما في عمرة الحديبية فلم يكن إذ ذاك قد أحرم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهذا صاد الحمار الوحشية لأنه حلال. فيقول الحديث في البخاري يدل على أن هذا إنما كان في عمرة الحديبية لا في حجة الوداع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة.
تقدم هذا أيضا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمشقص
على المروة في حجته.
أيضا هذا تقدم، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، والذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل من إحرام حتى ينحر الهدي، فهذا الذي ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مشقص، يقول رحمه الله ليس هذا في حجة الوداع، وإما أن هذا الوهم من معاوية رضي الله عنه أو ممن روى عنه، ولعله الأقرب معاوية صاحب الحدث ويذكره، فذكر الحدث أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، لكن تحديده الغالب أنه والله أعلم يكون من الراوي أو أن معاوية نسي رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجر الأسود، وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا.
نعم. حجته عليه الصلاة والسلام مروية بتفصيل، ومما فصل في حجتها المواضع التي مسحها والمواضع التي قبلها عليه الصلاة والسلام، فتقبيله كان الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم. أما الركن اليماني فلم يكن يقبله بل كان يمسحه مسحا عليه الصلاة والسلام. لما قال الراوي إنه قبل اليمانية الركن اليماني؟ لأن الحجر الأسود يصح أن يطلق عليه إنه اليماني، وذلك أن الحجر الأسود والركن اليماني إلى جهة اليمن فيسميان باليمانيين، هذا ركن وهذا ركن إلى الجهة نحو اليمن، فلهذا يسمى بالركن اليماني من جهة بسبب أنه من جهة اليمن. لكن الركن اليماني الذي فيه الحجر هو المسمى بالحجر الأسود، والآخر الذي قبله هو المسمى بالركن اليماني. يغلب على الحجر الأسود أن يطلق عليه الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود هذا واضح والذي بجانب الباب هذا هو الذي يقبل. أما الركن اليماني الذي قبله فإنه يمسح مسحا. يقول إن الراوي عبر عن الحجر الأسود باليماني، يصح التعبير هذا لأنه إلى جهة اليمن. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فصم منها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم رحمه الله أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4. وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه.
نعم، هذا قول غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في السعي 3 أشواط، والظهر أنه وهم رحمه الله، حيث نقل الرمل الموجود في الطواف إلى السعي. الرمل يكون في الطواف، طواف القدوم، يرمل في 3 الأولى دون بقية الأشواط. أما السعي فلا يرمل، ولو رمل في السعي 3 أشواط لأجهد إجهادا شديدا جدا، لأن ما بين الصفا والمروة طويل، فالرمل 3 أشواط لا شك أنه مجهد للغاية. والموضع الذي يكون فيه السعي سمي بالمسعى هو محدد، وهو الموضع الذي كانت هاجر رضي الله عنها كانت تسرع فيه، فهذا الموضع الذي الآن تراه فيه العلامات الخضراء هذه هذا هو الذي يكون فيه السعي. أما ما قبله وما بعده فلا يسعى فيه، وأنت تدرك الإجهاد. إذا سعيت واشتددت في السعي فقط في هذه المسافة شعرت بالإجهاد، ثم تقف فتجد الراحة بعد أن سعيت، فكيف لو كان السعي من أول الطواف، من أول الصفا إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا، ثم ثالثة؟ لا شك أن هذا فيه إجهاد عظيم. فوهم ابن حزم حين ظن أن هذا الرمل في السعي، لا، الرمل في الطواف، والسعي فيه موضع محدد هو الذي كان واديا كانت ترمل فيه هاجر، فالآن لا تراه، ليس واديا لأنه بلط و يعني أصلح، فهو الموضع المحدد يكون السعي في هذا الموضع فقط، أما باقي ما بين الصفا والمروة فليس فيها سعي، فليس فيها سعي وإنما فيها مجرد المشي. نعم.
صلى الله عليه.
وأيضا السعي في ما بين الصفا والمروة في كل الأشواط 7، ليس فقط في 3 الأولى، تسعى في 3 في 7 كلها إذا أتيت إلى هذا الموضع الذي سعت فيه هاجر رضي الله عنها. فيختلف عن الرمل في الطواف، الطواف فقط في 3 الأولى والباقي لا رمل فيه، أما السعي ففي هذا الموضع المحدد يكون السعي بقوة واندفاع على حسب الطاقة، لو وجد أحد لا يستطيع لا حيلة له، لكن يسعى قدر الذي يستطيعه. ففي جميع الأشواط 7 يكون السعي، أما الرمل ففي الأشواط 3 الأولى في الطواف. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل: ومنها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا، وكان ذهابه وأيابه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه.
أيضا تقدم هذا، السعي بين الصفا والمروة هو 7 أشواط فقط، يبدأ بالصفا ويتجه إلى المروة وهذا شوط، ثم يعود من المروة إلى الصفا وهذا شوط ثاني. الذين ظنوا أنه 14 شوطا ظنوا أن انطلاقه من الصفا إلى المروة ثم عوده إلى الصفا مرة ثانية أن هذا شوط واحد، وهذا ليس بصحيح، بل هما شوطان اثنان. ولهذا إذا أخطأ الإنسان في العد وظن أنه على هذا أطال جدا في فترة السعي بين الصفا والمروة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصم: ومنها وهم ما زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت، ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ، ولا بد من هذا التأويل. وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا، فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع: فصلى الصبح حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، جاء في حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر لما بات بالمزدلفة عليه الصلاة والسلام، ثم أصبح على ليلة النحر، على يوم النحر. في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، هل معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الفجر الصادق، يعني أنه صلى قبل الوقت؟ يقول: لا، ليس هذا هو المقصود، لكن صلىها قبل الوقت المعتاد أن يصليها فيه. كان عليه الصلاة والسلام إذا بزغ الفجر انتظر عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس الذي رواه في فترة ما بين سحوره عليه الصلاة والسلام وقيامه للصلاة، يقول زيد بن أرقم: قدر قراءة 50 آية، يعني نحو ربع ساعة. كان يؤخر عليه الصلاة والسلام الصلاة تقريبا من الأذان، ينتظر نحو ربع الساعة ثم يقيم. لكن في يوم النحر حين بزغ الفجر، كما هو لفظ حديث ابن مسعود في الرواية الثانية، حين بزغ يعني من أول ما بدأ الفجر الثاني اللي هو الصادق صلى عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى تقديمه لها عن وقتها. أما أن يقدمها عن نفس الوقت فلا، يعني يصلح تقديم الصلاة قبل وقتها، لا صلاة المغرب ولا الفجر ولا الظهر ولا غيرها، لأن الصلاة جعل الله لها ميقاتا، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فهي محددة هذه الصلوات الخمس. لكنه استعجل عليه الصلاة والسلام لحال الفجر، والله أعلم لحال الحج والأعمال التي وراءهم، استعجل عليه الصلاة والسلام فصلها في أول الوقت، يعني حين بزغ الفجر، بدليل الحديث نفس حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والفجر حين يبزغ الفجر. فدل على أنه لم يقدمها قبل الفجر، لأنها قبل الفجر لا تقدم ولا تصلى، ليس هناك في هذه الحالة صلاة فجر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها وهم وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة. والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة.
نعم، كذلك حين جمع الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام، وهكذا الجمع حين يجمع المغرب والعشاء، لما جمعهما عليه الصلاة والسلام، جمع الظهر والعصر في عرفة وجمع المغرب والعشاء في المزدلفة، أذن بلال أذانا واحدا ثم أقام للمغرب، وبعد ذلك أقام للعشاء، فيكون أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. وهكذا عند جمع الصلاة مثلا في المطر، يؤذن أذان واحد مثلا لصلاة المغرب فتصل ثم تقام الصلاة، فإذا أقيمت المغرب وأريد جمع العشاء إليها فإنه لا يؤذن ثانية، لأن الأذان الأول قد اجتمع عليه الناس، لكن أيضا لا يدخل في صلاة العشاء مباشرة، يقام إقامة لصلاة العشاء. وعلى هذا يكون عند الجمع سواء في عرفة أو في مزدلفة أو الجمع في السفر أو الجمع في المطر، يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.